قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج سوريا الثورة، ونتابع حديثنا الشيق مع الأستاذ هيثم المالح الناشط الحقوقي المعروف. أهلا بك ومرحبا أستاذ هيثم.
أهلا وسهلا.
أنهينا الحلقة الماضية في بداية الثمانينات عندما اعتقلت في 1980 وخرجت من السجن 1987. يعني هل هناك أشياء محددة بتحب تذكرها من ذكريات فترة السجن؟
نعم، نحن قلنا أنه يعني بعد صدور قرار رقم 1 بدأنا ندفع باتجاه الإصلاح، دفع السلطة باتجاه اتخاذ قرارات مهمة فيما يتعلق بجانب حقوق الإنسان والحريات العامة والديمقراطية. نتيجة أنه نقابة محامين قررت إضراب في مطلع عام 1980 تعليق المحاكمات ليوم واحد، فهذا الأمر خاف منه كثيرا حافظ، لأنه مطلب المحامين أصبح مطلب كل النقابات العلمية في سوريا، كما هو مطلب اتحاد محامين العرب، جمهور المحامين العرب. فحافظ أسد أصدر مرسوما أجاز فيه لمجلس الوزراء حل نقابة محامين النقابات العلمية، وتم ذلك، حل نقابة محامين، نقابة أطباء، نقابة مهندسين، وزجوا بنا في السجون محامين أطباء مهندسين، وعينوا من قبلهم مجالس إدارة لهذه النقابات الثلاثة، وبدأ انحراف، ثم وضع قانونا لمزاولة عمل المحاماة والأطباء والمهندسين قوانين أخرى، ربطوا بموجب هذه القوانين النقابات العلمية بما يسمى حزب البعث وبالسلطة، وفقدت النقابات كلها استقلاليتها، ولم يعد هناك انتخابات بمعنى انتخابات ديمقراطية ولا شيء. على كل الأحوال اعتقلت أنا كما اعتقل آخرون كثيرون، أمضيت أنا في السجن 6 سنوات، غيري تم اغتياله، المرحوم برهان عطور من نقابة اللاذقية قتل تحت التعذيب وقطعت أذناه وأنفه ورمي في الزبالة. يعني زميلنا زكريا عبد الجبار من دير الزور اعتقل ووضع في تدمر هو ومحامي آخر زميله رياض عداي، وعذب كثيرا حتى وصل إلى مرحلة الموت في التعذيب، ومحامون في كل مكان في حمص وفي غير حمص، وحشرنا في أكثر من سجن. حشرنا نحن في دمشق في سجن كفر سوسي، كنا محامين فقط من دمشق يعني، وبعدين جاءوا المهندسين من دمشق وضعوا معنا في كفر سوسي، ثم نقلنا من كفر سوسي إلى سجن الشيخ حسن، جمعنا مع أخواننا من حلب، أصدقائنا من حلب المحامين والمهندسين، وأصبح عددنا 20 شخص. كنا في بداية السجن كان معنا المرحوم رشاد برمدة، وهو شخصية كبيرة معروفة في الدولة، وزير دفاع، هو الذي كان وزيرا للدفاع حين تخرج حافظ أسد من الكلية الحربية، وهو سلمه شهادته، كان نتيجة، وهو يحمل وسام استحقاق السوري من الدرجة الممتازة، ومع ذلك عمره كان 70 سنة، وضعه حافظ أسد في السجن في الزنزاني كنا معا. وكانت الحملة الحقيقة في سوريا كلها حملة ضد المثقفين والثقافة، معظم المساجين في سوريا اللي كان تعدادهم فيما نعتقد بين 80 و90، 50,000 معتقل أو 50,000 معتقل، معظمهم من الطبقة المثقفة، محامين، أطباء، مهندسين، معلمين، أو طلاب جامعات أو طلاب مدارس. طبعا في قسم أخلي سبيله خرج، لكن في قسم كبير تم تصفيته في سجني المزة وسجن تدمر العسكري. حافظ الأسد وضع مرسوم تشريعي سنة 1980 بسط صلاحيات المحاكم الميدان العسكرية لمحاكمة المدنيين، وسلط هؤلاء لمحاكمة ما يسمى الإخوان المسلمين أو أي شيء آخر. كانت تنصب محاكمات في سجن تدمر، وتستغرق المحاكمة عادة 5 دقائق. يسأل الماثل أمام المحكمة عن اسمه وعمره، وعليه أن يعترف بالجريمة المنسوبة إليه، ثم يعود إلى الغرفة التي هو فيها. فإذا كان حكم على الإعدام بالإعدام تعلق مشنقته، كان يجري إعدام الناس 3 مرات في الأسبوع، في كل أسبوع بين 100 و150 شخص يجري إعدامهم. ففقدنا في نحن في تقديراتنا أكثر من 15,000 سجين قتلوا في السجون، ما بين إعدام باسم المحاكم الميدان العسكرية وما بين موت تحت التعذيب أو موت بأي طريقة أخرى. تم التصفيات الجماعية الحقيقة بدون أن قلتها بدون وازع من ضمير ولا أخلاق. هذا ما حصل في السجون، لكن ما حصل في تلك الفترة ما هو أسوأ بكثير. يعني فيه كان في شخص الله يرحمه اسمه مروان حديد، كان مهندسا، انشق عن الإخوان المسلمين وأحدث تنظيما سماه الطليعة المقاتلة. كان وجهة نظره أن هذا النظام لا يمكن إزاحته بالسياسة ولا بالدبلوماسية، ولا يمكن أن يتغير هذا النظام، لا بد من استعمال السلاح. هكذا كان وجهة نظره، وجهة نظر خاطئة صحيح، هذا كل إنسان يحاسب على وجهة نظره على كل الأحوال. فهذه المجموعة التي انشقت عن الإخوان المسلمين أو خرجت بصورة من الصور من عباءة الإخوان المسلمين حملت السلاح في مواجهة النظام. طبعا كانوا لا يتجاوز تعدادهم مئات الأشخاص في حماة لا أكثر، وليسوا منتشرين بسوريا انتشارا واسعا، كل تعدادهم أعداد بسيطة. وطبعا حملوا سلاح خفيف بمعنى يعني مسدس أو بندقية لا أكثر ولا أقل يعني. فجوبه في حما، طبعا جوبه مجابهة قوية جدا من قبل السلطة، يعني كان رد فعل السلطة على هذا الأمر رد فعل عنيف جدا. تم تدمير ثلث حما من الداخل وليس من الخارج، ليس بالقصف المدفعي، هي حما حوصرت وقصفت من الطائرات ومن الدبابات، لكن التدمير الكبير حصل من الداخل حما. بعد ما سيطروا على حما دخل الجيش فوضع قنابل في ومتفجرات في أسفل الأبنية ودمرت نصفت كلها، 30% من حما راح. وحسب تقديرات مش من عندي يعني، لكن هو المخابرات الألمانية الشرقية التي هي كانت مسؤولة عن سوريا وهي التي كانت تساعد مخابرات سوريا في ملفاتها، 47,000 شخص قتلوا في حما. وهناك مجازر وقعت في جسر الشغور وفي حلب. في حما دخل رفعت الأسد بسرايا الدفاع، ودخل علي حيدر بالوحدات الخاصة إلى حما. استبيحت المدينة عن بكرة أبيها، نهبت الدور العبادة كلها، كنائس ومساجد، نهبت الآثار كلها، حما مدينة غنية بالآثار، نهبت المدينة كلها، نهبت الصاغة، صاغة حما كما يباع فيها الذهب والمجوهرات، نهبت كلها. وتم تدمير بشع وانتهاك للأعراض والمقدسات وكل القيم، لأن هذا النظام ليس لديه قيم إطلاقا، لا يحترم، هو لا يحترم قانون ولا يحترم شريعة ولا يحترم دين ولا يحترم خلق، ليس لديه أي ضوابط تمنعه عن الانفلات في كل شيء في سبيل الحفاظ على الكرسي. ليس الكرسي بالذات، إنما ما ينتجه الكرسي. يعني كان ينظر حافظ الأسد ومن بعده بشار الأسد، كان ينظر إلى سوريا كبقرة حلوه هم يأخذون الحليبات يعني. فما ما يريدون أن يدعوا للناس أي شيء من الحليب حتى يستفيدوا منه، وإنما يريدون السيطرة على كل شيء في البلد. فمرحلة من 98 كانت مرحلة في منتهى السوء بالنسبة لسوريا. فقدنا أعداد كبيرة من المواطنين، لا يزال هؤلاء المواطنون أحياء في قيود الأحوال المدنية، لم يجري ترقين قيودي من الأحوال المدنية. تم مصادرة أعداد كبيرة من الدور باسم أنه هذه دور الإخوان المسلمين. الدار ليس وسيلة، ليس سلاحا، لا يصدر الدار، لأنه الدار وسيلة سكن للأسرة، لا علاقة للشخص بها يعني، أو في هناك ورثة في هناك يعني. هذه الدور مصادرة كلها، سكنها المسؤولون الأمنيون وغيرهم، في بعضها بيع كمان، تم تزوير القيود تبعها وبيعت. على كل الأحوال تقديراتنا هناك 20,000 بيت مصادر. تم الناس هربت من طغيان السلطة. نحن لدينا الآن إحصاءات 250,000 سوري موجودون خارج سوريا، لا يستطيعون العودة إلى سوريا. يعني وضع كان مأساويا جدا. رفعت الأسد في 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 مرحلة الثمانينات في أولها، يبدو كان في هناك محاولة لاغتيال حافظ الأسد، فانتقاما من الناس أرسل كتيبة إلى سجن تدمر بقيادة صهرة زوج ابنته، وهاجمت الكتيبة سجن تدمر العسكري ودخلت إلى الداخل وقتلت 913 سجين ضمن غرفهم قتلا بالرصاص وبالقنابل. هذه بطولتهم يعني على كل الأحوال، ولا تزال الأمور كلها مفتوحة. مع الأسف الشديد يعني هذه مرحلة الثمانينات كانت مرحلة قاسية جدا. أنا خرجت من السجن في نهاية 1986، أمضيت ما يقارب 7 سنوات في السجن من بداية 80 لنهاية 86.
طيب خلال
خرجت كان مكتبي مدمر بالكامل، حياتي المادية مدمرة، لم يعد لدي شيء، كنت مدين بمال لآخرين يعني. نعم.
خلال ال7 سنوات في السجن هل وجهت أي تهم أو يعني حاكموكم في المحاكم أو
الضيق؟ قضيت كما قضى غيري من النقابيين فترة اعتقالي دون تهمة أو محاكمة أو تحقيق أو ضبط أو أي شيء من هذا القبيل. كان اعتقالي بأمر شخصي من حافظ أسد كما كان اعتقال غيري من النقابيين، بوضعنا في السجن من أجل يعني إرهاب، إلقاء الرهبة والخوف في قلوب الناس. في بداية اعتقالي 100 يوم الأولى أشيع في البلد أنه تم تصفيتنا، حتى الناس تقول هؤلاء المحامون والمهندسون والأطباء تم قتلهم، وإذا الناس تخاف. هكذا مارست السلطة طغيانها على الأمة. كما قلت نصبت محاكم ميدان عسكرية. مصطفى طلاس في مقابلة مع مجلة دير شبيغل الألمانية قال أنه كان يوقع على 150 إعدام أسبوعيا، لكن هو هذا الكلام غير صحيح، كان يوقع على 3 مرات إعدامات أسبوعيا، ليس مرة واحدة أسبوعيا.
طيب برأيك هل كان فعلا يعني خلال هالفترة هن يعني كانوا عم بيلاحقوا الناس اللي رفعت سلاح ضدهم؟
لا
كان يعني أنا أذكر طبعا من أصدقائي اللي بسني كانوا إما بالمدرسة أو يعني جيراننا في في البيت يعني، ما أعرف إذا صفيان منهم أحد يعني إما يعني دخلوا السجون وما نعرف شو صار فيهم، أو شردوا من البلد، طبعا غادروا البلد هربوا أو قتلوا يعني. هل كلهم كانوا رافعين سلاح؟ يعني أنا بحياتي ما رفعت سلاح،
ما أحد يعني كان يعني. أنا كما قلت يعني الطليعة المقاتل التي كانت تتبع الله يرحمه مروان حديد مهندس، هو من حماة، كانت مئات الأشخاص لا أكثر ولا أقل يعني. لكن هو اتخذ حافظ أسد زريعة من هذا الوضع حتى يصفي كل خصومه، وبالتالي ما السجن كان يحوي كل من ليس مع حافظ أسد بما فيهم اليساريين يعني. يعني كان هناك الإخوان المسلمين إذا كان صح التعبير، وكان إسلاميين آخرين، كان حزب الدعوة مثلا، كان حزب الدعوة التبليغ هو حزب مسالم إلى أقصى حد المسالمة، ولا يقوم بأي عمل سياسي كمان. حتى حزب الدعوة العراقي كمان كانوا موجودين معنا في السجن. كان موجود المكتب السياسي حزب الشيوعي اللي انفصل عن حزب الشيوعي الأساسي اللي كان يقوده الأستاذ رياض الترك، كان موجود حزب العمل الشيوعي كذلك يعني في السجن، كان موجود أفراد آخرين، كان كل من هو ليس مع حافظ أسد وضعه في السجن، قال خلاص انت ضبوا الناس كلهم، ولا بقي خارج السجن من هم يسرحون يمرحون يلوغون في أموال الناس وأعراضهم وحريتهم وحياتهم. هكذا كانت الأمور يعني، ووضع كان بائس جدا في منتهى السوء، ومع ذلك العالم كله سكت وستر على حافظ أسد وعلى الجرائم التي ارتكبها هو ونظامه في سوريا. لم يكن هناك أي وسيلة من وسائل الإعلام لتفضح هذا النظام. على سبيل المثال، أنا حينما اعتقلت في 1980 كان هناك مؤتمر للمحامين في المغرب، فيما أعتقد بالشهر السادس أو السابع في المغرب في منتصف 1980 مؤتمر للمحامين. هذا المؤتمر اتخذ قرارا بطرد النقابة السورية المعينة من قبل السلطنة لأنها لا تمثل المحامين، وأسقطت عضوية نقابة محامين في اتحاد محامين العرب. لا، مع ذلك هذا المؤتمر الضخم الذي يضم كل محامين العرب لم تشر إليه أي وسيلة من وسائل الإعلام، ومع العلم أنه اتخذت قرارات جدا مهمة في جانب الحريات العامة وحقوق الإنسان وفي جانب التنديد بالنظام السوري. أي وسيلة إعلام في العالم لم تشر إلى ما حصل في سوريا من جرائم يندى لها الجبين، ليس جرائم قتل فقط، انتهاك للأعراض، انتهاك للحرمات، سرقات، استباحة. يعني كانت سوريا كأنها محتلة من دولة، من جيش أجنبي، جيش ليس له علاقة بالمواطنين، أمن ليس له علاقة بالمواطنين، فهم ارتكبوا أفظع الجرائم وانتهكوا أقدس الحرمات، داسوا مصاحف، دخلوا المساجد، هدموا المساجد والكنائس، دور العبادة كلها اقتحموها، ليس لديهم أي قيم لا أخلاقية ولا قانونية ولا شيء. مع الأسف الشديد هذه صورة النظام الذي أسسه حافظ الأسد في سوريا.
طيب، حتى يعني ننتقل الآن إلى عهد بشار الأسد. نعم. ولكن حتى نورجي بس استمرارية النظام، محمد نصيف اللي اعتقلني واعتقلك في عام 1980 هو الآن المستشار الأمني الأول لبشار الأسد.
نعم.
جاء بشار الأسد عام 2000 واستلم الحكم. نعم. طبعا بطريقة غير شرعية. نعم. وبدأت يعني المناوشات بينك وبين. نعم. نظام الأسد.
نعم.
الابن في أول مرة أظن بعد مقابلتك على الجزيرة في 2002.
نعم.
وحلت إلى محكمة عسكرية.
نعم. تعطينا أنا في الحقيقة في لما جاء بشار الأسد للحكم، بغض النظر عن الطريقة التي وصل إليها، قلنا لا بأس، طيب ماشي الحال، لعله هذا الرئيس سيصلح الأمر، سيغير من واقع البلد. أنا الواقع بدأت يعني في بعد 5 شهور من وصولي إلى السلطة، استشرت صديق عزيز علي وهو بعثي، عبد الوهاب بركات من إدلب، جاري في السكن وصديق عزيز علي، استشرته بإرسال مذكرة إلى بشار أسد باعتباره هو يعرفه، كان يزوره إلى في بيته مع ابن عبد الوهاب بركات الذي هو غياث بركات، كان وزير التعليم العالي، فأشار علي أنه أرسل الرسالة وأنه هو أعطى تعليمات أن يطلع على كل شيء. فأنا أرسلت مذكرة من صفحتين، قلت في بدايتها أنني رجل مسن وليس لي طلبات في الحياة، وأنه هو شاب في مقتبل العمر وهو يريد أن يصلح، ومن هنا أحببت أن أخاطبه. وضعت أمامه رؤية صفحتين للمستقبل، تكلمت في القانون وفي حقوق الإنسان، طلبت تسوية ملفات عالقة، ملف المفقودين، ملف الدول المصادرة، ملف المهجرين خارج سوريا، طلبت إلغاء القانون 49، طلبت إلغاء المادة 16 مرسوم 14، رؤية قانونية للمستقبل. طبعا لم أتلقى أي رد على هذه المذكرة، لا عملي ولا نظري. يعني أتبعتها بالعديد من الرسائل، أنا خاطبت بشار الأسد ب8 رسائل في السابق، آخر رسالة تكلمت فيها بالسياسة قليلا، قلت أنه حبذا لو يفتح أبوابه من حيث النتيجة ويستقبل رموز في المعارضة السورية ليناقشهم مستقبل البلد يعني. طبعا ما تلقي جواب، لكن أنا يعني أنا عندي كان محاضرة في مصر في نادي الصحفيين، تحدث فيها بمناسبة 11 أيلول أحداث نيويورك، ثم منحت درع المدافعين عن حقوق الإنسان، وبعدها استضافت الجزيرة في حصاد اليوم، كان المتحدث بالجزيرة السيد جميل عازر، وتحدث تقريبا في استوديو الجزيرة قرابة 12 دقيقة، تكلمت فيها عما تكلم الآن يعني، تكلمت عن الأشياء التي ينبغي إصلاحها، ثم انتهت المقابلة. وآخر سؤال سألني يا جميل عازر أنه طيب أنت راجع لسوريا كيف عم تتكلم الكلام، قلت له أنا يا أخي بلغت من العمر 70 عاما، عايش إكسترا عمر، ما إذا كان في زيادة يأخذونها لا بأس، ما في مشكلة يعني. ثم عدت إلى دمشق، فبنفس السنة يعني اتصل في السيد أحمد منصور وطلب إلي أن يعمل برنامج معي بلا حدود، وافقت أنا عليه وأرسلوا يعني بطاقة السفر والحجز، وذهبت إلى قطر وعملت مع أحمد منصور برنامج ساعة ونصف تقريبا بلا حدود، تحدثت فيه عن كل الملفات هذه العالقة بمنتهى الصراحة، وأظن ذاك البرنامج شاهده ملايين السوريين وغير السوريين على مستوى العالم العربي. ومع ذلك ظن بعض أفراد الأمن أني سوف لا أعود، عدت بعد يومين إلى دمشق واستدعيت من قبل 4 فروع أمن. في تلك الفترة نحن كنا أسسنا جمعية لحقوق الإنسان في سوريا، وأرسلت إلى بيروت، طبعت نسخة واحدة من كتاب أو مجلة أصدرناها في الجمعية، كان هذا العدد الأول والأخير مع الأسف الشديد، أرسلت المواد الطباعة إلى بيروت فطبعناها في بيروت، ويعني أودعناها عند شخص صديق. كنت عازم على السفر إلى أوروبا في تلك السنة، فأرسلت شخص وعامل يعمل عند فاروق الحمصي يجيب لي بضع أعداد من لبنان من أجل أصطحابها معي في سفري لأوروبا، وأقدمها لمنظمات حقوق الإنسان هدية مشان أعرف في الجمعية تبعنا. كانت النتيجة أنه هذا في الحدود ما أحسن التصرف، مسكوا أعداد المجلة، يمكن كانوا 20-30 عدد لا أكثر يعني. أنا طلبت أنه يجيب 10 أعداد، جاب 30، مو مشكلة على كل الأحوال، يعني لم يدخلهم من أجل بيعهم أو من أجل نشرهم في سوريا، من أجل لا أخذهم معي على أوروبا. فاعتقل الرجل يعني، وأنا كثير زعلت لما اعتقل، أنه بسبب يعتقل شخص يعني حرم أسرته وأولاده. ثم يعني نظم ملف بالنسبة لي، وأحالتني السلطة، بعت لي برقية سليمان الخطيب النائب العام العسكري، احضر حالا او نقدمك موجودا الى القضاء. فانا طبعا ما رحت، ما قدمت نفسي، غادرت البلد، قبت تقريبا 80 يوم، ثم عدت الى دمشق فأحلت الى المحكمة، بعثوا لي تبليغ رسمي الى المكتب، وذهبت الى المحكمة لتبدأ محاكمة، واستدعيت الى 4 فروع امن، منهم أحد الفروع التقى في قريبه لبشار الأسد الآن في درعة، وقام بعمل شو اسمه هذا، المهم قابلت العديد من مسؤولين في فروع الأمن المختلفة والمتخالفة، وسألوني عن الحوار الذي تم في الجزيرة و عن بعض المسائل الأخرى وعن المجلة وعن الجمعية وكلام من هذا النوع. ثم وجدت نفسي أحاكم في محكمة عسكرية، حكم تقريبا استمرت محاكمة قرابة 7 شهور. في أواخرها يعني وجد الرئيس من إصدار عفو يشمل القضية أحسن الاستمرار فيها، لأنه الحقيقة هي بلا طعم الدعوة. لكن فصدر عفو وطويت القضية.
طيب، حكمت 3 مرات على حد علمي.
نعم.
بمحكمة عسكرية.
نعم، هذه واحدة منهم.
ليش دائما هيثم المالح بيتحاكم بمحكمة عسكرية، ومع أنه أشخاص تانيين أوقات بنفس الجرم نفس التهم بيتحاكموا بمحكمة عادية؟
قضاء المدني. هذا الحقيقة يجب أن نسأل المسؤولين لماذا هذا الموضوع يتم.
مع أنك في حياتك أنت لما خدمت في العسكرية ولا رفعت سلاح ولا.
الحقيقة هذه أول محكمة صارت. المحكمة الثانية أنا أرسلت، كانت حكمت محكمة الميدان العسكرية على شخص مدني عادي بعقوبة 15 سنة عملية سرقة وسطو على البيوت يعني، فحكمت 15 سنة. أنا باعتبار بمقتضى قانون المحكمة العسكرية الشخص الوحيد أو الجهة الوحيدة التي يمكنها إلغاء الحكم أو تخفيض العقوبة هو رئيس الجمهورية. فأنا عملت مذكرة وجهتها للرئيس عن طريق رسمي، عن طريق وزارة الدفاع يعني، قلت فيها أن هذا الحكم غير صحيح. قلت أن يعني قانون المحاكم ميدان العسكرية وضع في أوائل أيام الاستبداد السياسي. قلت أن المحاكم العسكرية أسلوب شاذ من أنواع الحكم. قلت أن في ظل هذا النوع من أنواع المحاكم تم إحالة أعداد كبيرة للمواطنين لإجراء تصفيات جماعية بدون أخلاق ولا ضمير. قلت أنه بعد مؤتمر مدريد لم نعد في حالة حرب مع إسرائيل. وأرسلت المذكرة إلى الرئيس معللة طبعا من ناحية قانونية بشكل كافي. يبدو أنه الرئيس انزعج من هذه النقاط الموجودة في المذكرة، فأمر خطيا بإحالتي للمحكمة العسكرية مرة ثانية، وحكمت مرة ثانية. وفي نهاية المحكمة حكمت عليها المحكمة بسجن 10 أيام. طعنت لمحكمة النقض فيها الأثناء، كمان صدر عفو فشملت القضية مرة ثانية. والمرة الثالثة التي قضيت فيها 1 سنة و5 شهور. الحقيقة لماذا هذه مسألة ثانية؟ لأنه يعني يبدو أنه اسم هيثم مالح خط أحمر لدى السلطة. لا يستطيعون أن يروا شخص مثلي أنا أتحرك من منطلق فكري واعتقادي وإيماني بما أقول. لا أتحرك، لا أنا لست حزبيا، لا أنتمي إلى أي تنظيم سياسي أو غير سياسي. فأنا أعمل مستقلا وأقدم ما أعتقده صحيحا، وهذه قناعاتي. أتمسك بالقانون بشكل صحيح كثير، أتمسك بالقانون وأتمسك بالقيم، بقيم العدالة والحق والحرية. وإنما النظام الاستبدادي دائما القاعدة الأساسية تقول السلطة المستبدة مفسدة، السلطة المطلقة مفسدة مطلقة. فهذه سلطة مطلقة، السلطة المطلقة لا يوجد فيها قانون. منذ أعلنت حالة الطوارئ في عام 1963 تحكم البلاد بالأوامر والبلاغات والتعليمات، وخاصة بدءا من عهد حافظ الأسد الذي تنكب لكل شيء اسمه قانون أو كرامة أو يعني أخلاق. تنكب لكل القيم القانونية والأخلاقية وكرامة الإنسان، وداس على كل شيء في سبيل بقائه بالسلطة. يعني هو سفاح الحقيقة، يعني هو يعني تاريخيا تكلم الناس عن الحجاج بأنه قتل أكثر 100,000 شخص. لكن الحجاج في عهده كان هناك فتوحات، وكانت الدولة الإسلامية تنتشر. أخو الحجاج محمد الثقفي وصل إلى حدود الصين. أما نحن تراجعنا من الجولان إلى الداخل في عهد حافظ الأسد، ومع ذلك هو يحكم البلد بصورة منافية لأي منطق قانوني أو حقوقي أو أخلاقي.
طيب، قضيت 1.5 سنة الآن بآخر هذه محكومية. نعم. من المحكمة العسكرية. خلال 1.5 سنة يعني صارت حملة كبيرة، معظم الدول الغربية تدخلت في قضيتك. هل كنت أنت على دراية وأنت في السجن بما يحصل يعني.
أنا كنت أعلم نعم، لأنك أنت كنت باعتبار أذهب إلى المحكمة فأعلم من زملائي المحامين ماذا يحصل في الخارج، وأنا أتكلم في الهاتف كذلك مع أسرتي وتأتي أسرتي لزيارتي، وكذلك أتكلم مع المحامين الناشطين خارج السجن في المحكمة العسكرية وفي غير المحكمة العسكرية، وأعلم تماما ما كان يحصل. يعني عندما ألغى زيارته وزير الخارجية الفرنسي كوشنير، كان في بيروت وقادما من بيروت إلى دمشق من أجل زيارة الخارجية السورية، فعندما علم باعتقالي ألغى زيارته وأصدر بيانا بالتنديد بالاعتقال. فأنا أعلم أنه المجتمع الدولي 11 دولة قدمت احتجاجات على اعتقالي، كل منظمات حقوقية في العالم قدمت احتجاجات على اعتقالي، لكن النظام ما هو سامع. يعني أنا حكمت خارج القانون، حكمت بمقتضى أوامر، يعني الأمن هو الذي أمر المحكمة العسكرية لإنزال أقصى العقوبات بحقي. يعني في صباح يوم الحكم مساعد المحكمة أعلم المحامين الموجودين في القاعة زملائي اليوم ينتهي الأمر ويعود إلى بيته، سيحكم فقط المدة التي توقفها، لكن كانت بعد ساعة علمنا أنه تغير كل شيء وصدر الحكم بثلاث سنوات السجن. من يحكم البلد ليس القضاء مع الأسف الشديد، القضاء تم التغول عليه. التغول كلمة معنى الاحتواء والسيطرة، لكن قاضي التحقيق مع الأسف قال أصبح غولا، يعني هو لا يعرف اللغة العربية فيما يبدو. لما عمل قرار الاتهام زور قاضي التحقيق مع الأسف، زور في قرار التحقيق في قراره النهائي، قال أنه أنا نقلت أنباء كاذبة وأنا أعلم أنها كاذبة، من أين جاء بأنني أعلمها أنها كاذبة مع ذلك؟ وقال أن لما كلمة تغول أني أصبح غولا، كيف أصبح غولا؟ من هو الذي أصبح غولا؟ أنا رددت عليه الحقيقة في المحكمة، قلت له يبدو أنه ليس لديه معجم لأن يعود إلى المعجم ليعرف ما هي ما معنى كلمة تغول. فتغول سيطرة واحتوى وشيء من هذا القبيل، لعله هو يسمعنا الآن فيعلم معنى الكلمة. على كل الأحوال فحاكموني، أنا حاكمتهم الحقيقة، أنا قدمت 4 مذكرات أعتقد أنها مذكرة جميلة والدعوة كانت جميلة جدا. أنا كنت مزهوا بنفسي حينما سمحت في مرة من المرات المحكمة لـ5 محامين يدخلوا فقط، وسمحت لزوجتي بالواسطة تدخل، يعني حتى تكلم مع رئيس المحكمة أحد المحامين فسمح لها تدخل. فأنا كنت يعني أنظر هكذا، يعني كيف الدولة التي تملك الجيش والأجهزة المتعددة، مئات الآلاف من المخابرات والشرطة، تقف عاجزة أمام شخص واحد يحاكم في محكمة عسكرية، تقف خائفة هذه الدولة بقضيضها وقضها وقضيضها، تخاف من شخص واحد يقف أمام قوس المحاكم محكمة عسكرية ويدافع عن نفسه. يعني أنا كنت الحقيقة منتصر، برغم أن أنا حكمت في السجن ودخلت السجن، لكن أنا المؤدى أن أنا كنت النصر حليفي والهزيمة حليف الدولة برغم قوتها.
في الفترة اللي كنت مسجون فيها سئلت مرة أنتم مسيحيين من وين؟ من باب توما. وسألت مرة أنه بنسمع عن أبوك إخوان مسلمين، صحيح الكلام؟ يعني الرؤى عن ما هي شخصية هيثم المالح يعني من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، شو السبب؟
مرة أنا يعني في بابا في 1958 كنت تحت المراقبة أيام عبد الحميد السراج، فأنا زرت عبد الحميد السراج. عبد الحميد السراج الله يرحمه كان هو وزير الداخلية، لكن هو الدولة كان. فقلت له يا أخي أنا ما عندي شيء أخفيه، أنا مطلع من علني، ما أعتقده أقوله، بدكم تراقبوني ما عندي مشكلة، بس يراقبني توفر فيه شرطين. قال إيش هما؟ قلت له الشرط الأول أن يكون آدمي مستقيم، يعني ما يسعى للكسب من وراء تزوير التقارير. قال والثاني؟ قلت الثاني يكون يفهم، أنا قاضي كنت وأتكلم كثيرا فلا يفسر كلامي تفسير غلط. قال لي منين بجيب لك ياهم هذول؟ بمعنى هو يعرف يعني الناس اللي يعملون في الأمن ليسوا هم من علية القوم يعني هم من. فطلبوا مني، خرجت من عند السراج إلى عند محمد الجراح كان معاون وزير أو أمين عام، ثم إلى عند ناصر قدور. ناصر قدور اللي كان وزير دولة شؤون خارجية مؤخرا كان رئيس الشعب السياسي، تكلم بعالي يا أخي روح انشر في الجريدة، وجبنا الجريدة نشرت في الجريدة أنني لا أنتمي لأي حزب سياسي، وأتيت بالجريدة إلى الشعب السياسي وضعت عنده. مرت الأيام، في آخر 88 بعد إفراج عني بسنة دعيت إلى الأمن السياسي، بيسألني الضابط أنت شو علاقتك بالأخوان المسلمين، مع أني أنا في 58 قلت أنا لا أنتمي لأي تنظيم. قلت له والله أنا نسبوني ثلاث تنظيمات. قال شو هم؟ قلت له أخوان مسلمين وتعاون اشتراكي وقومي سوري. قال كيف اجتمعوا هدول؟ قلت له اسأل المخبرين. نعم.
طيب هل برأيك مثل الحملة اللي صارت يعني بعد اعتقالك، هل هذه الحملات مفيدة
طبعاً
للمعتقلين السياسيين؟
هذه حملات جدا مفيدة، لأنه هذا النظام مع الأسف الشديد عندما يكون النظام مستبدا أتى خارج القانون يخاف من الضغوط الدولية والعالمية، وهذا دأب النظام ليس من الآن. حافظ أسد لما كانت الناس مكدسة في السجون وخاصة تدمر يعني في العادة يضعون في سجن تدمر نحو بين 10 و12 ألف سجين، وفي أوضاع بالغة السوء. لما بدأت الضغوط الدولية تمارس على حافظ أسد، وأول ضغط أتى من جورج بوش الأب لما التقى بحافظ أسد في جنيف أول لقاء، طالبوا بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وسلموا قائمة فيها 1700 اسم. الحقيقة أنا في تلك الفترة كنت أعمل في إطار ممارسة الضغوط من أجل إطلاق سراح المعتقلين السياسيين في سوريا أو معتقلي الرأي، وهذا لعب دور أساسي. يعني في تلك الفترة معظم المساجين أو معظم أو عدد كبير من المساجين أخلي سبيلهم. كذلك وقتها يعني دخل دمشق السيد زهير شاويش أحد قادة الإخوان المسلمين السابقين، والتقى بعدد كبير من ضباط الأمن، وتم إفراج عن مجموعة من السجناء الإسلاميين تقريبا 145 شخص. في 98 كذلك الأمر، لما أتى حافظ أسد ذهب إلى زيارة جاك شيراك في باريس، أرسل جاك شيراك مندوب إلى الخارجية السورية تمنع للرئيس السوري إطلاق سراح المعتقلين قبل الزيارة. هذا اسمه ضغط دبلوماسي يسموهون ضغط دبلوماسي، وأطلق سراح 245 سجين في ذلك الوقت، كان بينهم الأستاذ رياض الترك وكان آخرهم مختلفين من أكثر من اتجاه. يعني فالضغوط على النظام السوري تؤثر، لأنه نظام خارج السلطة القانونية خارج القانون، نظام لم يأتي بانتخابات، لو جاء بانتخابات ما يسأل عن الخارج، لو جاء انتخابات يستمد قوة النظام من الشعب، لكن عندما يستمد النظام قوته من البارودة والدبابة لا يستند قوته من الشعب، يكون هو نظام ضعيف أمام القوى الخارجية، وهكذا صار.
معظم الناس الآن العوائل اللي بيعتقل، مش الآن يعني خلال السنوات الماضية، يعني لما بيعتقل ابنهم أو أخوهم أو بيخافوا يحكوا بقضيته، بيخافوا يتكلموا مع الإعلام بهذا الموضوع، بيخافوا يطالبوا من المؤسسات الحقوقية أن تتدخل في موضوع يعني قريبهم المعتقل. هل هذا يعني شيء جيد أم الأفضل لا بالعكس أنه يعني يصير حملة إعلامية
هذا
كبيرة؟
هذا خطأ فادح، ويجب الناس لما يعتقلون شخص، لأنه هذا النظام باعتباره كما قلت هو نظام خارج القانون، هو نظام أتى بانقلاب عسكري بصورة غير قانونية غير شرعية، وهو نظام يستمد سلطته من البطش والقمع والإرهاب، فهو نظام يدعى سلطة فاشلة بنظر القانون الدولي، وبالتالي عندما يعتقل الناس على أصحاب أو أهل هؤلاء المعتقلين أن يمارسوا الضغوط من كل جانب، يتصلون في المؤسسات الدولية وفي منظمات حقوق الإنسان في العالم وفي مجلس حقوق الإنسان في جنيف. مجلس حقوق الإنسان في جنيف يستقبل شكاوى المواطنين من أي دولة في العالم، ولها هناك أسلوب للشكوى ولها استمارات خاصة، وتقدم الشكاوى إلى النظام الذي يقمع المواطنين وينتهك القانون وينتهك حقوق الإنسان. وبهذا يعني تضمن جزء من الحماية أو تغطية لهؤلاء المعتقلين بصيغة من الصيغ.
أذكر مرة لما كان عمري 17 سنة تقريبا، كنت أمشي أنا وياك في المرجة.
نعم.
وكنت في هذيك الوقت أنت في هذيك الفترة يعني ملاحق. نعم. أو يعني في ضغوط عليك. نعم. يعني كبيرة. نعم. وقلت لي جملة ما بعرف إذا بتتذكرها الآن، يعني تقول لي إنه لازم يعني ما بعرف أنا العمل اللي بقوم عليه الآن وين حيوديني، إلى القبر أو إلى يعني السجن.
نعم.
وعليك يعني أن تكون جاهز لحمل.
نعم.
يعني مسؤولية.
نعم.
أنا الآن يعني ما يقارب يعني جست 50 سنة يعني.
نعم.
هل يعني كنت عند حسن حمل المسؤولية في نظرك؟
أنت أدى وزيادة يا إياس، الله يرضى عليك.
الله يخليك.
نعم.
طيب الآن بدأت الثورة.
نعم.
أسبوع بعد ما خرجت من السجن. نعم. ويعني بعد شهر تقريبا أو شهر ونص من خروجك من السجن يعني بدأت الضغوط مرة أخرى، واضطريت أن يعني تتخفى.
نعم.
وتتنقل من مكان إلى مكان إلى أن خرجت خارج سوريا.
نعم.
عمرك الآن يعني 82 سنة. يعني شو اللي بيدفعك أنك تستمر بهذه يعني الحيوية وهذا النشاط وكأنك شاب في 20 من العمر؟
الله هو الذي يحفظ الجميع. أنا دائما تحركت بقناعاتي ولم أتحرك مدفوعا من أحد، تحركت بما أؤمن به. أنا كنت عملت محاضرة في الكويت حول حقوق الإنسان في الإسلام وفي التشريع المقارن. لما عملت مراجعة للقرآن الكريم وجدت أن هناك ما يقارب 135 آية تدعو إلى العمل، وما يقارب 125 آية تدعو إلى الصبر، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. فنحن من جانبنا كبشر علينا أن نعمل بغض النظر عن النتائج، نحن لسنا مكلفين بالنتائج، نحن نعمل والباقي مثل الطالب الذي يدخل الامتحان، إذا درس وحضر يدخل الامتحان ويعمل جهده، قد يفشل في الامتحان، قد يعني يرتج عليه، قد ينسى، قد يأتي أي طارئ آخر فيفشل في الامتحان، إنما يكون قد عمل. لكن إذا كان الطالب ما عمل ما درس فالأمر الطبيعي أن يفشل. فقناعتي أنا عمري كله منذ يعني وعيت الدنيا بشكل صحيح، قناعتي أن أقوم بعمل بما يترتب عليه بغض النظر عن الآخرين قاموا أم لم يقوموا بالعمل. فقلت أنا ما يتعبدني الله به هو العمل ولم يتعبدني بالنتائج. فمن هنا أن انطلقت في الحياة باعتباري الحمد لله أنا أؤمن بالله عز وجل، ونشأت في بيئة مؤمنة، والدي ووالدتي الحمد لله. فأنا يعني صممت على أن أتواصل في عملي حتى يعني تنتهي الحياة. يعني من العمل العام لا سأتقاعد من مهنة المحاماة، لكني سوف لا أتقاعد من العمل العام لأن هذا واجب علي. الله يعني قال يا دو إن جعلناك خليفة في الأرض، نحن خلفاء في الأرض، البشر خلفاء على الأرض، علينا أن نحسن الحياة، نحسن أداء الحياة، نحسن أداء البشر. هذه هي رسالتي في الحياة، ولذلك سأستمر في العمل فيما أعتقد حتى يعني سأتعاون مع الآخرين إن أمكن، وإن لم يمكن سأنفرد بالعمل لوحدي.
طيب، كلمة نهائية توجهها للثوار على الأرض في سوريا وللشباب خارج سوريا. ما هو دورهم الآن؟ يعني أنت تقوم في حملة الآن دولية لدعم الثورة في سوريا. ما دور الشباب على الأرض وما دور الشباب خارج سوريا؟
الدور الشباب على الأرض رفعوا رؤوسنا. ما قام به الشباب في سوريا شيء خارج التاريخ، خارج منطق الإنسان. هذه جرأة وبطولة لم يكن محسوب حسابها أبدا. إنما عليهم أن لا ييأسوا، اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله. هذا الداخل. الشباب عليهم أن يستمروا فيما ندبوا أنفسهم إليه. هذه الثورة المباركة سينتصرون في النهاية، هم المنتصرون، وسيهزم هذا النظام، سيهزم الجمع ويولون الدبر. هذا النظام نظام فاشل استبدادي شمولي، ليس له بقاء، مجرم، ليس له بقاء في سوريا، عليه أن يرحل. وسوف ينتصر هؤلاء الشباب وسوف يكللون هامة سوريا بالغار. أما في الخارج فنحن الحمد لله ماضون في طريقنا، ساعون لدعم الثورة السورية بكل ما أوتيت أنا وغيري من قوة خارج سوريا، والله الموفق وهو المستعان.
شكرا أستاذ هيثم المالح. أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.